بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
فقال الإمام العلم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه فتح المجيد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه.
نعم، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا تعليق للإمام ابن كثير رحمه الله على آية البقرة التي أوردها المصنف في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وقد سبق في اللقاء الذي مضى أن ذكرت بجملة من المعاني المرادة نعم في هذا السياق، نعم، ثم وقفنا عند نهاية أو في بدء كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وها هنا يتمه في القراءة. نعم. روى ابن جرير
عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاتا ومضاهاتا للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار، وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم.
نعم. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك أثرا عن مجاهد رحمه الله في معنى قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، وأنه رواه ابن جرير في التفسير وهو ثابت عنه. ثم نقل كلاما عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة إلى آخر كلامه، وهذه هي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة قال المصنف، أعني الشارح: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة. وكما مضى أن المحبة في الله والمحبة لله قربة، والمحبة مع الله ماذا؟ شرك. هذه الآية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي من باب تعريف الشرك بضده، وأن بعض الناس أو بعضا من الناس يحب الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم كحب الله أو أشد، كحب الله أو أشد، وهذا هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عبادتهم من دون الله، وهذه العبادة هي من جنس ماذا؟ الشرك الأكبر، من جنس الشرك الأكبر. ولهذا فإن الله جل وعلا يندد بهم ويتوعدهم في قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. إذن التوحيد على ضد ذلك الصنيع، التوحيد على ضد ذلك ماذا؟ الصنيع، أي أن تخلص المحبة، محبة العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم.
فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر، بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية: إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى
كلامه رحمه الله. ونقل هنا كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام في غاية النفاسة في توحيد المحبوب، وأن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وهذا الكلام هو في كتاب الإمام ابن القيم روضة المحبين بلفظه. ولا شك أن ادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة الله جل وعلا هذه دعاوى يطلقها بعض الناس، وفي الحقيقة والتدقيق تجد أنه يشرك مع الله في محبته، ويشرك مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم متبوعه من شيخه، نعم، أو من يعظمه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يقعون في أنواع من الشرك والكفر بالله بدعوى أنهم يحبون الله، بدعوى أنهم يحبون الله وأنهم يعشقونه سبحانه وتعالى، فيقعون في المنكرات والعظائم ما لا يخطر ببال أحد والعياذ بالله. استزلهم الشيطان وأغواهم فأطاعوه وانساقوا وراء ذلك، ولم يرعوا لأهل الحق سماعا ولا للتوحيد تحقيقا والعياذ بالله. فكلمة التوحيد ليست كلمة تقال بل هي كلمة لها حقيقة ولها معنى يجب أن يطبق. وقد قال المصنف رحمه الله هنا فيما مضى قبل كلام ابن القيم، قال: فلا بد من معرفتها، من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يشير رحمه الله إلى ما تقدم ذكره لكم من شروط كلمة التوحيد. هذه الشروط لا بد أن تجتمع، نعم، ولا تقبل التفرقة، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
نعم. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا صحيحا، وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه. وقال المصنف أعني الإمام المجدد: وفي الصحيح، فسر ذلك الإمام عبد الرحمن بأنه في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. ثم ذكر ترجمة لأبي مالك ثم قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث الباب: من قال لا إله إلا الله، ولفظ أحمد من وحد الله، هذا يبين لك معنى كلمة لا إله إلا الله. ونحن في أي باب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. هذا العزو في قوله رواه أحمد مشعر بأنه من رواية أحمد فقط، أعني طريق يزيد بن هارون. وأقول هو الحديث عند أحمد كذلك من رواية يزيد، وهو كذلك في مسلم أيضا، هو كذلك في مسلم من رواية يزيد بن هارون. وضح؟ يعني عندما قال رواه أحمد من طريق يزيد لا يفهم منه ماذا؟ أنه تفرد به أحمد، بل هذا الحديث من هذا الطريق هو عند مسلم. وهذا تقصير، هذا قصور، بارك الله فيك. كان الواجب أن يعزى إلى ماذا؟ إلى مسلم، هذا أولا. ثانيا تقصير ممن عني أيضا في طبعتنا هذه من إحالته إلى ماذا؟ إلى مسلم. ثم قال: ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي. الحديث، هذا الحديث بارك الله فيكم، يقول الإمام هنا رواه من؟ أحمد عن عبد الله بن إدريس، أي من طريق عبد الله بن إدريس. ليس الحديث في المطبوع، وأنا أقيد بالمطبوع، من مطبوعات المسند، فأكثر من طبعة للمسند ليس فيها ماذا؟ ذكر لعبد الله بن إدريس. وزدت تحقيقا في هذا فنظرت في كتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله المسمى ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند، حيث قال لما ترجم لطارق ابن أشيم الأشجعي قال: والد أبي مالك في الثالث من المكيين والثالث من مسند النساء، هكذا قال، يعني له حديث وموجود له في الثالث من مسند المكيين وله أيضا في مسند ماذا؟ النساء. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، لا تظنه كما يفهمه الناس أنه فقط يعني مرتب ترتيبا معينا أبجديا، لا، له ترتيب دقيق ومهم جدا، ولهذا اعتنى العلماء به، ولشدة فقه الإمام أحمد في هذه الأحاديث، أعني في تبويبها وإخراجها، جعل جمعا من الحفاظ يحفظ المسند ليعرف أن الحديث ماذا؟ أخرجه الإمام أحمد، وإلا لو أراد البحث لا تعب حتى يصل إلى موطنه وقد لا يجده. فهو كتاب عظيم جدا، ومن الحفاظ الذين عنوا بحفظه الإمام ابن كثير رحمه الله، فكان يستحضر المسند كأنه بين عينيه حفظا. والحديث لو كان في الصحيحين فإنه يقدم أحمد في إخراجه له في تفسيره ويسرد إسناد أحمد، ثم إذا كان ثمة شيء يعقب بماذا؟ بأنه في الصحيحين. على كل حال، من العلماء الذين عنوا بهذا الكتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم آنفا، ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند. فقد تقرأ حديثا في كتاب ما ويعزى إلى أحمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فتقرأ مسند أبي هريرة كاملا ولا تجده فيه، فإذا ما رجعت إلى هذا الكتاب يقول لك في الثالث من كذا أو في الأول من حديث النساء أو من مسند النساء أو من مسند كعب بن مالك أو من حديث فلان، يعني أن أبا هريرة له حديث في مسند كعب، وثان في مسند كذا، ورابع في موطن كذا، مفرق ليس في محله في مظنته. لماذا فرق؟ الله أعلم. لماذا فعل هذا الإمام أحمد؟ الله أعلم. فهو كتاب عظيم النفع، ومثله في الأهمية والعسر، في الأهمية وماذا؟ والعسر والوعورة، صحيح الإمام ابن حبان، التقاسيم والأنواع، هذا الكتاب العظيم، وهو فيه وعورة قد بين منهجه في مقدمة الكتاب، وقيض الله له الأمير بن بلبان فرتبه على الفقه، على الأبواب الفقهية، بالكتاب المسمى الإحسان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. نعم، فهذا الحديث لم أجده في المطبوعات من مسند الإمام أحمد ولا في هذا الترتيب، فالله أعلم، بالرجوع إلى الموطنين المذكورين فيما أحال إليهما ابن عساكر لم أجده أيضا، فالله أعلى وأعلم. نعم.
قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها.
نعم، قوله الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث، يشير إلى ما سبق من شروط هذه الكلمة. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها أي بمقتضاها. فالتوحيد ليس نفيا محضا بل هو نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
قلت: وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى.
نعم، ويريد رحمه الله بالمصنف هنا من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يذكره من مسائل، وهذه آخر مسائل الباب، آخر مسائل الباب. إذن تفهم من كلام الإمام المجدد هذا لا بد لمن نطق بها أن يكون عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، ويقتضي ذلك تحقيق الشروط التي تقدمت. نعم.
نعم. قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما أنه يقاتل نعم أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره، انتهى ملخصا. وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به.
نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح قال قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه ماذا؟ الخمس. لا يصح قولها بدون هذه الخمس. وسيأتي مزيد كلام، ابتداء يصح وتقبل منه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون عاصمة، ويلزم بذلك بأن يقوم بماذا؟ بحقها. أما ابتداء فهي ماذا؟ فهي عاصمة. ثم ذكر آية التوبة، آية الأنفال وآية ماذا؟ التوبة. ثم ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه قال وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال الحافظ أبو بكر البزار وساق الحديث، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. ومعنى الحديث ومعنى خلع أي كفر، أي كفر بهذه الأنداد التي تعبد من دون الله. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث البزار، قال الهيثمي في مجمع في كشف الأستار قال البزار، نقل كلام البزار أنه قال لا نعلمه، يعني هذا الحديث، عن جابر إلا بهذا الإسناد، لأن الحديث حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال وقال في المجمع، أقول قال في المجمع مجمع الزوائد رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك، وهو ماذا؟ متروك. أقول هو كذلك عباد بن أحمد العرزمي ماذا؟ متروك. لكن كان من المناسب أن يذكر الإسناد حتى يعرف حال هذا الحديث، فإن الإسناد إسناد البزار قال حدثنا عباد بن أحمد قال حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر به. هذا هو الإسناد، هذا هو إسناد البزار. فهل في إسناد البزار فقط عباد؟ قال البرقاني في سؤالاته للإمام الدارقطني قال سمعت الدارقطني يقول محمد بن عبد الرحمن الذي هو عمه من؟ عم عباد. قال محمد بن عبد الرحمن
ابن محمد ابن عبيد الله العرزمي، قال هو عم عباد ابن أحمد العرزمي، ومحمد ابن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده. إذن عندنا عباد متروك، ويقول حدثني عمي عن أبيه، يقول الدارقطني محمد بن عبد الرحمن متروك وأبوه وجده. عندنا كم متروك في الإسناد؟ ها، ما يوجد الجد، فيه العم وأبوه، فهنا عندنا عباد وعمه محمد بن عبد الرحمن وأبوه، فكم متروك عندنا؟ 3 متروكين، وهذا إسناد متروك وحديث متروك. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عقب هذا، وحديث ابن عمر، ثم قال الشارح: هذان الحديثان، يقصد حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، تفسير الآيتين، يعني آية الأنفال وآية براءة. نعم. ثم نقل في آخر الكلام الذي وقفنا عنده، قال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، ويؤمن بي وبما جئت به، ويشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم فين؟ في الصحيح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار. لا شك أن هذا التقرير وما قرره قبله أهل العلم مما ذكره هو صواب وحق، لكن يجب أن يفهم في سياقه، لا أن ينتزع منه الفهم الأعوج فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض بدعوى أن هؤلاء لم يحققوا دلالة لا إله إلا الله، كما يفعله خوارج العصر من الفواحش الدواعش والقاعدة أو النصرة وأفراخها من أهل الضلال، وقد فعل هذا قبلهم الخوارج القدامى فقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحوا منهم ما يستباح من الكافر الأصلي، ورأوا أن الصحابة لم يقوموا بتحقيق هذه الكلمة، فما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. انتبه إلى هذا، وإلا لو حاكمناهم إلى مثل هذا المفهوم الأعوج بناء على فهمهم لكانوا أحق بهذا القتل والمحاربة من غيرهم، فقد استباحوا دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وانتهكوها، نعم، بلا موجب شرعي، وكل ذلك ببدعة ابتدعوها ونحلة انتحلوها والعياذ بالله. وأما مسألة هذا المسألة جهاد الكفار فهي قاعدة شرعية وأصل شرعي لا يمكن لا لي ولا لغيري أن يعطله أو أن يرده، فثمة آيات في الكتاب العزيز وأحاديث في السنة النبوية الشريفة تدل على هذا الواجب العظيم وعلى هذه الشعيرة العظيمة، هي شعيرة سنية كغيرها من شرائع الإسلام مرهونة، هذه الشعيرة مرهونة ومضبوطة بضابط الشرع. فلا تفهم قوله رحمه الله نعم أو عن التزام جهاد الكفار تفهم منه ما تفعله الخوارج أبدا. نحن نقول بما دلت عليه هذه الأقوال العلمية الصحيحة نعم، وننزلها على ما نزلها أهل العلم وتفهم على ما فهمها أهل العلم والسنة. فكما أن الصلوات المفروضات لها قانونها أليس كذلك، والصيام له قانونه، والحج له قانونه، وتحريم الدماء له قانونه، وتحريم الأموال له قانونه، وتحريم الخمر والميسر أيضا له قانونه، أو نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، كل هذا جاءت الشريعة ببيانه وتفصيله وإيضاحه، المحرم منه نعم والمغلظ فيه وغير ذلك. إذن هذه أحكام شرعية يجب أن نقوم بها بما جاءت بها ماذا؟ الشريعة وعلى سنن العلماء. هذا الاسم الشريف أعني الجهاد، الجهاد الشرعي لوثه هؤلاء الخوارج منذ العصر الأول، منذ العصر الأول، ولا زالوا يطعنون في أهل العلم حتى هذا العصر، بل ادعى بعضهم أن علماء العلماء والذين يسمونهم العملاء أنهم إذا أتوا إلى أبواب الجهاد قفزوها وما تكلموا عنها، وهذا من الكذب المحض الذي له قرون. هم يشرحون أبواب الجهاد كما يشرحون أبواب الزكاة، أبواب النكاح، أبواب الصدقات، أبواب الديات، أبواب الحدود، كلها تشرح على تقريرات العلماء، على تقريرات أهل العلم. افهم هذا، لا يخرج ذهنك لا يمنة ولا يسرى. مما يستصحب في هذا الباب فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، هذا يجب أن يستصحب كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن. هذا المنقول عنه هنا هو الذي يقرر هذا رحمه الله، والمكان ليس هذا مكان بسط هذا الكلام، إنما سيأتي إن شاء الله في موضعه. وإنما أردت أن أنبه إلى أن هذه الأمور الشرعية لها ماذا؟ لها ماذا؟ قانونها الشرعي الذي سلكه علماء السنة، إذا ما خرجت عنه فأنت خارج عن سبيلهم. تريد أن تنصر أهل الحق وأن تجاهد أهل الباطل فلا بد أن تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق، لا تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الباطل، يجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق. ومن أعظم الجهاد جهاد المبتدعة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المسلمين والكفار. فهذا يحتاج من أهل السنة المحضة أن يرفعوا شعار السنة حقا وصدقا. واضح؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح:
هو ثمة هنا في النقل المنقول عن شيخ الإسلام قال في آخره: قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. في بعض ألفاظ الكتاب من المجموع أنه ليسوا بمنزلة البغاة. نعم. ثم قال الشارح: قوله وحسابه على الله، قال أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا أي في قولها جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم عليه بماذا؟ على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه في الظاهر والتزم شرائع الإسلام وجب الكف ماذا؟ عنه. ثم قال: قلت أفاد الحديث أن الإنسان قد يقولها أو قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الأحاديث. هنا فائدة زائدة ذكرها العلامة سليمان في التيسير، قال: وفيه وجوب الكف عن الكافر. فيه يعني من الفقه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين. شوف عبارات العلماء كيف، انظر: يتبين منه ما يخالف ذلك. يتبين، ما هو بالحدس والظن، لا بد من ماذا؟ من التبين. ولهذا جاء بهذه العبارة المهمة فقال: حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ثم قال: وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، وهذا الحق هو من عندي أم من عندك أم عندي فلان أم علان، لا، الحق هنا المراد به أي ما جاءت النصوص الشرعية باستباحته. قال: إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه، ما يتلفه. ومعنى قوله، انتهى كلامه، معنى قوله ولو في حال القتال كما في حديث ماذا؟ أسامة في الصحيح: ها، أقتلته بعد أن إيش؟ قالها، إذن هي عاصمة ابتداء كما مر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح: قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله.
قد سبق معنا أن ذكرت لكم هذه الأبواب هي كماذا؟ كالمقدمة. بهذا التبويب انتهت المقدمة، وسيلج رحمه الله بعد ذلك في ماذا؟ في التفسير والبيان. نعم.
وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. قال: وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، يعني فيما سيرد، وما يوصل إلى ذلك من الغلو وكذلك إيش؟ البدع، لأنها بريد إلى مثل هذا، توصل إلى هذا. فالمبتدع في الحقيقة لم يقم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف ذلك وتحققه
تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
هذه قاعدة، بضدها تتبين ماذا؟ الأشياء، أو تتميز الأشياء، والضد يعرف ماذا؟ بالضد. نعم.
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب،
لا شك أن المراد بالكمال هنا، أما الأصغر فإنما ينافي كماله، أي كماله الواجب. المراد بالكمال هنا الكمال الواجب، ليس المراد به الكمال المستحب.
وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، انتهى هذا الباب، ولعلنا نقف عنده، لأن الباب الذي بعده فيه كلام أخشى أن يطول بنا الوقت، وهذا الدرس هو آخر درس الأسبوع القادم لا يوجد نظرا للامتحانات، وإذا ما عدنا إن شاء الله قبل ذلك يعلن متى نبدأ. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.